مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
فنون الحياة،
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذا اللقاء المتجدد لبرنامجكم فنون الحياة. فنون الحياة رحلة عبر أثير إذاعة الشارقة، ننتقل خلالها بين بساتين الحياة لنسلط الضوء على فنون صناعة الحياة وتنظيمها. أيها الأحبة، يسعدني أن أتواصل معكم محدثكم حسن البلغوني، وبرفقة الأخ والأستاذ والدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية. دكتور، أهلا وسهلا فيك.
مرحبا بكم بالمستمعين الكرام.
دكتور، بداية حلقة يعني أنقل لك تحيات كثير من مستمعي إذاعة الشارقة الذين أثنوا على البرنامج وأثنوا عليك شخصيا في ما تطرقه وما تتناوله في هذه السلسلة من فنون الحياة.
ولك أيضا ولهم جميعا، وأسأل الله تعالى لي ولهم التوفيق والسداد، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم.
لك محبينك في دولة الإمارات وأيضا خارج دولة الإمارات، فننقل لك تلك المحبة ونقول لك أننا نحبك في الله.
حبك الله ورضي عنك.
جزاك الله خير. دكتور، ماذا سنتحدث اليوم؟ تناولنا خلال الأسابيع الماضية فنون كثيرة، ما هو الفن الذي سنتناوله اليوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله. تحية طيبة لك ولجميع المستمعين الكرام وللإخوة في فريق البرنامج. إذا تذكر، نحن في الحلقتين الماضيتين تحدثنا عن فن مهم هو فن الاعتذار في الحلقة الماضية والتي قبلها، وأشرنا في فن الاعتذار إلى أن الاعتذار ربما يحصل بسبب سوء فهم.
سوء فهم،
ووعدنا الإخوة والأخوات أن نخصص الموضوع القادم لسوء الفهم، كيف نتعامل مع سوء الفهم.
إذن
وأرجو أن نحقق ما وعدناهم به في الحلقتين الماضيتين.
إذن فن اليوم أو فن هذا الأسبوع سيكون عن فن التعامل
بإذن الله
مع سوء الفهم. سوء الفهم، حين الكثيرين يسمعونك الآن عبر أثير إذاعة الشارقة ويتساءلون، قد يتساءل البعض ماذا تعني بسوء الفهم؟
يا أخي العجيب، أنا لما بحثت في الموضوع وجدت ثمة مجموعة كبيرة من الموسوعات تطرقت إلى هذه القضية، سواء كانت عربية أو حتى أجنبية، مما يدل على أن هذا المصطلح مصطلح قديم غابر في القدم كما يقال. الموسوعات العربية تحدثت عنه باعتبارات معينة، والمصطلح الموسوعات الأجنبية تحدثت عنه باعتبارات أخرى. الحديث عن سوء الفهم لا ينفك أبدا عن تركيبة هذا الإنسان، عن ضعفه، هو خلق من ضعف وإدراكه محدود. الذي لا تدركه الأبصار هو الله جل جلاله، ولا يدرك أهل الظنون مقدرة علمه سبحانه وتعالى وما يحيط به. أما أنت أيها الإنسان ففيك الضعف، لا تستطيع أن تحيط إلا بما تراه وتعتقده. أنا وأنت لا ندري ماذا يجري خلف هذه الغرفة التي نحن فيها. صحيح. بل ربما يهمس أناس الآن بجوارنا بحديث لا ندري ماذا يقولون. صحيح. أما هو جل جلاله، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، مما يدل على ضعف الإنسان. وينظر أصحاب الحديث عن هذا الموضوع وفقا لرؤيتهم ونظرتهم.
بمعنى إذن هي مرتبطة بقصور الإنسان.
هذا هو، يعني يعرفها البعض حسب العلم الذي ينطلقون منه. أضرب لك مثالا، عندما تأتي لأهل العلوم الشرعية فإنهم يتحدثون عن سوء الفهم في هذا المعيار. قد يحصل سوء فهم للأدلة. ابن تيمية رحمه الله في كتابه الشهير رفع الملام عن الأئمة الأعلام تحدث عن سوء الفهم لبعض النصوص الشرعية الذي أدى إلى فتوى خاطئة أو إلى رؤية لأمر شرعي خاطئ. أصحاب الموسوعات في التعريف العالمي لسوء الفهم هي نتيجة للفهم الخاطئ، يقولون هي ردة فعل في اتجاه خاطئ لفعل أو قول صادر من مرسل اتسم رد الفعل بالتسرع في اتخاذ الحكم والعنف والتفوه بعبارات غاضبة. قلت كلاما وصلني هذا الكلام على غير المراد الذي أردته، فغالب ردة الفعل ستكون سيئة.
ردة فعل
سوء ردة فعلي نتيجة
سوء الفهم.
وهذا هو الخطر، خطورة الموضوع من هذا المنطلق يعني. جميل. وهذا يحصل مني ومنكم من الآخرين، لأن احنا ما عشنا في غرفة معزولة. أنا وأنت تعامل مع ناس كل يوم. أنت في بيتك وبيئتك وعملك وحياتك، لا بد أن يحصل شيء. من إنسان مدني بطبيعة.
طبيعي هذا الدكتور.
صحيح،
تطرقت لنقطة جميلة أحب أن أتحدث حولها، مسألة الفرق بين تعريف المصطلحات أو تعريف الأجنبية والحضارة الغربية والحضارة العربية الإسلامية في مسألة سوء الفهم. ذكرت أنك راجعت ووجدت، هل وجدت هناك تطابق في مفهوم سوء الفهم أم اختلاف؟
هو أصل الموضوع
واحد
اللي هو أن تكون هناك رسالة صادرة من مرسل واستقبال من المرسل إليه. طبعا حتى احنا في الإعلام نحن نتحدث عن مهارات التواصل في الإعلام،
وهذا لا يخفاك،
مرسل والرسالة، المرسل إليه، ثم الوسيلة التي يتم من خلالها، ثم بعد ذلك نتيجة هذه الرسالة. عندما نتحدث عن المرسل والمرسل إليه نأتي بست عناصر في الإعلام، عنده معرفة واتجاهات وثقافة وطموح، ونفس الشيء عند المرسل إليه. أنت تفهم هو يفهم، أنت تتحدث ويتحدث، وبالتالي انظر إلى نتيجة الرسالة. في الإعلام نقول إذا لم تكن نتيجة الرسالة نتيجة إيجابية ويتم تنفيذها، التنفيذ الصحيح، ففي سوء فهم. في سوء فهم حتى لو كانت رسالة سيئة. ترى أصحاب الرسائل السيئة يتمنون تطبيقها، وهذا موجود في الإعلام. هناك إعلام سيء ليس قيميا، يريد أن يهدم المجتمعات. في إعلام يكذب على الحكومات والشعوب. وفي إعلام يدلس. إذا وصلت الرسالة وصلت كما يريد، سواء كانت بسوء الفهم أو بصواب الفهم. والعرب كانت هذا تقولهم في القدم، وكم من عائب قولا سليما وآفته من الفهم السقيم.
جميل جدا. إذا لماذا نتحدث عن هذا الموضوع؟ ذكرت أنها وصفتها بالآفة، لماذا وصفتها بالآفة ولماذا نتحدث عنها؟
طيب،
هل تستحق أن نخصص لها حلقة كاملة للحديث عن سوء الفهم؟ يعني قد ينظر البعض يعني بصراحة أن موضوع تافه نوعا ما، أو موضوع لا يستحق الإشارة إليه.
أنا طبعا لا يمكن أن أقول أنه آفة باستمرار. يمكن نتحدث بعد قليل متى يكون آفة.
إذا لا تتفق أن تكون مجمل القول، لا يمكن أن نطلق عليها آفة.
قد تفهمني خطأ. وليس الآفة فيك، الآفة فيني أنا. أنت فهمتني خطأ، لكن أنا السبب،
بسبب أني لم أوضح الموضوع،
ما بينت الصواب، ما بينت الحق. وقد تفهمني خطأ فتكون أنت على صواب وأنا على صواب، وحصل الفهم من الصحابة فهما خاطئا رضي الله عنهم.
صحيح.
فليس كل فهم خاطئ آفة. احنا بنقول متى يكون آفة، لكن لماذا نتحدث عن الموضوع فعلا؟ اولا نحن نتحدث عن الموضوع لانه امر طبيعي يحصل من كل الناس. قد تفهم امرا معينا فهما خاطئا على غير مرادي. يا اخي الاب يوجه، والام توجه، والاستاذ يوجه، والمدير يوجه، والشارع يوجه، والجميع يوجه. فعندي كم كبير من الرسائل التي تصلني وتصلك وتصل الناس، لا بد أن يكون هناك سوء فهم، فلا بد أن نتحدث، لأن هذه يوميا تمر علينا. أمر آخر، أن سوء الفهم حصل في الأمر الشرعي.
صحيح.
فنتحدث عنه لأنه جزء مما جاءت الشريعة به، وهو سوء الفهم للدليل. أمثلته في الشرع كثيرة. مثلا الحديث المعروف في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريضة، في حادثة إجلاء بني قريضة الشهيرة. بعض الصحابة رضي الله عنهم فهموا منع الصلاة حتى يصلوا
بنص الحديث
نصا، ولذلك بعضهم أخر الصلاة حتى خرج وقتها.
صحيح.
وبعضهم قال لا، مراد النبي صلى الله عليه وسلم سرعوا، يعني تحركوا. صحيح. وهذا نقولها أنا وأنت. صحيح. انتبه، لا تجي الساعة 7 لو أنت في المكان الفلاني مثلا، يعني المقصود أسرع، وليس المقصود أن توقف الزمن،
وليس نص الحديث.
وينع. بعض الصحابة صلوا في الطريق مخافة خروج الوقت، وبعضهم لم يصلي حتى وصل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحدا منهم أبدا،
ولم يقل هذا أصاب وهذا
ولا
أصاب.
ليش؟ لأن القضية تحتمل.
صحيح.
تحتمل في الأمر الشرعي، فيكون هناك حديث. حتى لما نزل قول الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، عمد عدي رضي الله عنه إلى عقالين، عقل الناقة إذا تعرفها، اللي أبيض وأسود، هذا اللي كانوا يربطون بها الناقة. وغالبا يربط بها الجمل اللي هو الفحل، يعقلونه وما يقول يربط، لأن أنت عارف البادية عندنا في الخليج، عندكم في الإمارات وعندنا، لو تقول ربطت الناقة ولا الفحل يا ويلي
يضحك عليك،
يضحك عليك ويقولون عقل. وإذا تسمى عقال، فكانوا يعقلون بها وبالذات الفحل حتى لا يهيج. فعمد رضي الله عنه إلى العقال الأبيض والأسود وعلقهم
وأخذ ينظر إليهم
وقعد يأكل حتى تبين الأبيض والأسود. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له القصة. قال يا رسول الله وضعت كذا وكذا. فلما قال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال إن وسادك إذا لعريض. يعني ناوي تطول، وين بتجلس تأكل إلا 9 صباحا على هذه الحالة. وبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود اللي هو خيط الفجر اللي هو بروق الأفق، نعم، وليس كما فهمهم. ومع ذلك لم يعنف لأنه يحتاج إلى بيان.
صحيح
يا أخي، نحن نتحدث أيضا عنه لأنه هنا نقول آفة خطيرة،
نعم،
وبالتالي لا بد أن نتحدث عنه. إذن المسألة الأولى نتحدث عنه لأنه أمر طبيعي.
صحيح.
يحصل، لأنه يحصل في القضايا الشرعية ولأنه آفة خطيرة. لكن متى؟ إذا وقع في الإساءة، إذا سبب نزاعات، إذا عمق الفجوة، إذا نشأ أيضا في التخاطب الاجتماعي بكل أطيافه، قد يكون يا أخي سبب لتحول الصديق إلى عدو.
صحيح.
كم من صديق خسر صديقه بسبب هذه الآفة السيئة. وسوء الفهم أيضا أغلبه يكون في المنطوق، أقول في المنطوق، في الملفوظ،
نعم.
أقول له عمرا فيسمعه سعدا ويكتبه حمدا وينطقه زيدا كما تقول العرب، في المفهوم من الكلام. وأحيانا يكون من الأفعال، وهذا هو أخطر. في قول الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، سببها الأفعال وليست الأقوال.
الأفعال
غالبه، يعني سبب القصة كانت من الفعل. القصة المعروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا في صدقات بني المصطلق، فتلقاه القوم وهو رايح وكان خايف.
صحيح.
والحالة في الليل وبر وما أدري إيه، وقدم القوم يستقبلونه وراكبين ومعهم سيوف، هرب على قولتهم
على طول،
قال أكيد بيقتلوني. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنهم منعوا الصدقة. قال يا رسول الله فعلوا كذا وكذا. لما تأخروا أو تأخر الوفد عليهم اللي هم بني المصطلق،
نعم،
قالوا أكيد في المسألة في شيء، معتادين النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل أرسل في الوقت. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يجهز الجيش لقتالهم، فبعث منهم وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا معه الظهر، فقالوا يا رسول الله لما تأخر رسولك عنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام فعلتم كذا وكذا. قال والله ما فعلنا، والله ما فعلنا يا رسول الله. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. صحيح. لأنه هذه قضية خطيرة، لا بد من التبين أحيانا حتى في الأفعال. نحن نتحدث عنها أيضا لنقول يجب أن لا نحاسب الناس على سوء الفهم إلا إذا وضحنا مرادنا، إذا اتضح الأمر أو إذا اتضح سوء النية من الآخرين.
إذا نتفق بأنها مسألة حياتية موجودة،
نعم،
في المجتمع،
نعم،
وتمس كل أطياف المجتمع.
صحيح.
بكل فئاته، سواء الأب، الأم، في المدرسة، في البيت، في مكان العمل، حتى في أنشطة رياضية والأنشطة الاجتماعية. فهناك ما دام هناك علاقات وهناك اتصال مثل ما ذكرت،
ففي سوء فهم.
ما دام هناك مرسل ومتصل ومستقبل، إذن هناك احتمالية سوء الفهم واردة.
نعم.
وبالتالي نتطرق إلى موضوع مهم جدا ويمس كل فرد.
نعم.
يعني لمستمعنا الحين، كل مستمعينا، سواء كان شاب صغير أم رجل كبير أم 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 جدة، فهي مقصودة بهذا الحديث. جميل جدا. ونتفق بأنها مسألة يعني شديدة الحساسية، لأنها تتطرق أيضا في أمور شرعية، تمس أمور قد تؤدي إلى إشكاليات كبيرة، قد تقطع العلاقات بين أسر، قد تقطع العلاقات بين دول، قد تؤدي إلى حروب في بعض الأحيان،
نزاعات. صحيح.
نزاعات. وبالتالي نتفق على هذه النقطة. هنا السؤال، ما أدري، أظني أدنى مكالمة. من معنا؟ الأستاذ سعد بن مطر العتيبي، الأستاذ بالمعهد العالي القضائي. أستاذ سعد كيف الحال؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بكم الدكتور.
كيف الحال دكتورنا؟
حياكم الله يا مرحبا.
الله يسلم قلبك دكتور سعد، يشرفنا اتصالك في على عبر أثير إذاعة الشارقة ومشاركتنا في برنامج فنون الحياة، ومن خلال هذه الحلقة للحديث عن فن التعامل مع سوء الفهم.
الله يبارك.
الله يحفظك دكتور. ماذا يعني لك سوء الفهم فيما يختص بالفتاوي والشرعية؟ أنت دكتور متخصص فيما يختص بالفتاوى الشرعية والقضايا الشرعية، أكيد يعني من خلال عملك وما تفعل فيه في المعهد العالي للقضاء رأيت أهمية ما يسمى بسوء الفهم وكيفية التعامل معه، يا ريت لو تنورنا في هذه النقطة جزاك الله خير.
الله يبارك فيكم. الحقيقة هذا من الموضوعات المهمة جدا، قضية التعامل مع الأمور الذي يكون له خلفية غير دقيقة في تفهمه. يعني هناك فتاوى كثيرة جدا وجدنا من يتداولونها دون أن يفهموا حقيقتها، يعني عن طريق سوء الفهم. طبعا أنا هنا سأستبعد سوء القصد، وهذا للأسف موجود يعني في طروحات معينة، لكن اللي فهمت أنه الحديث عن سوء الفهم.
نعم،
وهذا يعني في الأصل، الأصل فيه أنه يعني الشخص بريء في هذا النظر.
نعم.
وإن كان تستغل البراءة أحيانا في ترويج أشياء معاكسة. يعني مثلا عندنا في قضية الآن مشهورة جدا في عالمنا الإسلامي والعربي، قضية تغير الفتاوى من بلد إلى بلد.
نعم.
يعني نجد فتاوى مناسبة في بيئة معينة لأن الفتوى بنيت على معطيات خاصة بالبلد. نجد أن الأشخاص الذين يعيشون في بلاد أخرى ربما ينتقدون ويستغربون وربما يستهجنون هذه الفتاوى، لأنه الحقيقة ليس لديهم الخلفية الموجودة في البلد والمعطيات الفتوى، فربما أحيانا يسيئون الفهم حتى بالشخص الذي أفتى بها مهما كان علمه وقدره. نجد أيضا حتى في البلد ذاته حين يكون هناك فتوى تتعدد في موضوع واحد. يعني أضرب مثال على ذلك، عندنا في الاكتتاب في الشركات أحيانا تصدر فتوى في شركة معينة أنه بالإمكان الاكتتاب فيها لأن الأسهم فيها مثلا أسهم نقية ولا إشكال في المشاركة فيها.
نعم.
بعد أسبوع نجد فتوى أخرى أو أحيانا من نفس المفتي. والمفتي في هذه القضية ويقول لا يجوز المشاركة فيها. الناس قد لا يدركون لماذا في المرة الأولى نعم والمرة الثانية لا، أو العكس حين يكون في البداية فتوى لا وفي الأخير نعم، بينما فيه معطيات معينة. ولهذا أيضا ربما هناك مسؤولية حين على المفتي نفسه، ينبغي أن يبين لماذا تغيرت فتواه. يعني إحدى الشركات مثلا كان هناك فتوى بأنه لا يجوز الاكتتاب فيها، الشركة لما أعلنت الفتوى وابتعد الناس عنها لجأت إلى التخلص من القروض الربوية التي كانت سبب المنع من الاكتتاب فيها. لما تخلصت من هذه القروض رجع العلماء وقالوا ما دام تخلصت من القروض يجوز الاكتتاب فيها. الخلفية هذه إذا لم تبين للناس، الناس ربما يضطرب عندهم الأمر، يعني
صحيح.
لا يدرون لماذا في المرة الأولى لا والمرة الثانية نعم. هذه قضية مهمة جدا في البيان. أيضا الفتاوى اللي تصدر عندنا مثلا في المملكة في عدد من القضايا، يعني سواء كان الفتاوى خاصة في الجانب السياسي لأنها توظف كثيرا فيما يتعلق بمنع المظاهرات أو يعني منع الاعتصامات، نجد الفتاوى هذه خاصة في البلد عندنا باعتبار أن القانون المحلي والنظام المحلي يمنعها. لكن بعض الناس يذهب ويظن أن أو ربما أيضا من الناس الذين يتحمسون لهذه الفتوى من خارج المملكة يلزمون الشعوب الأخرى الذين يعيشون أو الأقليات التي تعيش في بلاد يفتح لها القانون ويأذن لها القانون بالمظاهرات يأخذون هذه الفتوى ويقولون هذا لا يجوز. والأخطر من هذا وذاك الحقيقة عندما ينسب هذا إلى منهج علماء الأمة مثلا أو منهج أهل السنة والجماعة، مع أن القضية قضية فتوى وفي بيئة معينة ولظروف معينة لا يجوز أن تعطى هذا يعني أو يخرج بها عن إطارها الزمني والمحلي فهذه من الأشياء التي يعني المشكلة.
صحيح. دكتور اسمح لي في نقطة معينة إذا سمحت. دكتور، من سوء الفهم أن يعمد بعضهم إلى انتقاء فتاوى لعلماء الأمة سواء كانوا القدامى أو المعاصرين، ينتقي من 20 مجلد فتوى أو أكثر أو أقل ويجعلها سببا للإساءة إليه باعتبار سوء الفهم، قد تكون صدرت في حادثة معينة أو وضع معين فعلا ولا شك أنها تكون خطأ، لكن انظر إلى هذا الانتقاء أدى إلى سوء الفهم وتبغيض الناس في هذا.
هو الحقيقة في هذه الصورة بالذات دكتور فهد يعني يبدو لي أن فيها جانب سوء القصد ممن أخرجها أكثر.
نعم.
يعني هذه إشكالية كبيرة جدا، لكن أحيانا فعلا قد يكون هناك سوء فهم لهذه الفتوى.
نعم.
يعني فتوى تكون في عصر معين من العصور القديمة فتأخذ هذه الفتوى وتوضع في هذا العصر، مع أن المفتي نفسه الذي أفتى بها قبل 600 سنة لو كان موجودا لما أفتى بها اليوم.
صحيح.
هذه في كلام الفقهاء وهذا الذي نص عليه الإمام القرافي رحمه الله، قال أجمع العلماء على حرمة أن يفتي العالم بالمصدور في الكتب دون مراعاة للواقع الذي يعيشه. وغالبا التغير هذا أو بالأصح التغير ليس في الأحكام، لأن الأحكام لا يمكن أن تتغير، الحلال حلال والحرام حرام، وإنما التغير في الفتوى، يعني تنزيل الحكم على واقعة معينة بظروف معينة. هذه قضية أيضا مهمة، التفريق بين الحكم العام وتنزيل الحكم على قضية لها ظروف قد تكون استثنائية أو غيرها. أخطر من هذا دكتور فهد والأخوة المستمعين، قضية النظر إلى بعض تصرفات الصحابة رضوان الله عليهم والخلفاء الراشدين ومحاولة إعطائها فهم معين. يعني مثلا من الأشياء التي قد توضح توضيح خاطئ، يقولون أن عمر رضي الله تعالى عنه مثلا أسقط حد السرقة، أعوذ بالله، لا يمكن أن يفعل هذا عمر، لا يمكن أن يفعل هذا أحد منا فضلا عن عمر رضي الله عنه.
صحيح.
غاية ما هنالك أن عمر رضي الله تعالى عنه في عام الرمادة فقط، وهي عبارة عن سنة أو سنتين، أوقف أو بالأصح أعمل قاعدة أخرى من قواعد الشريعة، وهي درء الحدود بالشبهات، وهي قاعدة معروفة.
نعم.
فدرء الحد بالشبهة، لكن لا يستطيع ولا يملك ولا يمكن عمر رضي الله عنه، وهو من أغير الصحابة وأشدهم في هذا الجانب، لا يمكن أن يلغي شيء من الشريعة، وليس من حقه ولا حق أي أحد، لأن الوحي قد انقطع. لكن هذا التعامل مع واقع، لأن الشروط التي يجب توفرها في التارك لكي يقطع لم تتوفر في هذا العام. الناس فقراء، والإنسان إذا كان فقيرا يخشى الهلكة، لا يؤاخذ ليس كالسارق المستكثر كما يقول العلماء الذي يأخذ المال للمال وليس ليبقي مهجته. فهذه أيضا من الإشكالات الموجودة، ومثل سهم المؤلفة قلوبهم أيضا من الأشياء المشكلة. يعني الحقيقة هذا ملاحظ الآن، محاكمة الإسلام إلى تصرفات بعض الدعاة والعلماء،
وهذا موجود حاليا
للأسف. يعني
زين دكتور، هذه الإشكاليات تحدث سواء من أحكام على صحابة أو أحكام في نواحي شرعية ففتاوي لبعض العلماء أو حتى لواقع أمة اليوم، كيف نتجنبها؟ كيف نحن ممكن نتعامل مع هذا سوء الفهم هذا؟
والله الله عز وجل بيّن القضية هذه، الله عز وجل ذكر هذا في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة حمزة والكسائي فتثبتوا. أيضا قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهناك مرجعيات هي التي تحدد الفهم الصحيح من غيره. أيضا من الأشياء المهمة أن نسأل ذات العالم ونستفسر منه أكثر، خاصة إذا كان حيا، وإذا لم يكن حيا بالإمكان أن نستفيد من تلاميذه وبقية كلامه، نحمل كلامه على بعضه ولا ننتقي من كلامه كما أشار الدكتور فهد، تنتقى أشياء معينة وربما أحيانا تفصل عن سياقها.
صحيح.
هذه من الأشياء الحقيقة التي إذا توخى الإنسان الحيطة والانتباه وعلم أن الله عز وجل سيحاسبه على هذا الأمر، لأن في الحقيقة ليس فقط الخطأ في الفهم يقف عند حده، بل
يعني يتعدى،
يتضرر حتى المتحدث نفسه، خاصة إذا كان من رموز الأمة وعلمائها.
صحيح. جزاك الله خير يا دكتور، وما قصرت، الله يحفظك إن شاء الله.
الله يبارك فيكم،
نسأل الله يفيد بعلمكم إن شاء الله.
بارك الله فيكم،
الله يحفظك إن شاء الله. نشكر الدكتور سعد بن مطر عتيبي الأستاذ معهد العالي للقضاء، تكلم في نقاط جميلة جدا، وضح فعلا مخاطر، أنا يعني كلامه فعلا هنا تكلم بشكل رئيسي عن آفة
سوء الفهم
بشكل رئيسي. جميل جدا.
أجاد الشيخ الحقيقة ومتخصص في هذا، وله مقال لمن أراد الاطلاع عليه موجود في شبكة المعلومات حول هذا الموضوع، أشار إلى مجموعة من النقاط والأمثلة التي توضح أن هناك سوء فهم وأن هناك سوء قصد أحيانا كما أشار قبل قليل.
إذن أصبت، جزاك الله خير في اختيار الموضوع.
جزاك الله خير.
عندنا تسجيل لبعض من خلال الميكروفون البرنامج، أخذ جولة لبعض أفراد المجتمع نسألهم عن مفهومهم لسوء الفهم. طيب. خلنا نسمع شو قالوا عن الموضوع هذا.
هلا نحن كلنا ممكن نعاني من موضوع سوء الفهم، لأنه الشخص محكوم بكتير ظروف داخلية وخارجية، عند ضغوطات بالعمل، ضغوطات أسرية، فممكن تكون أنت متضايق تسمع كلمة تفهم طريقة تانية.
بالنسبة لسوء الفهم راجع إلى سوء الظن، وسوء الظن إذا أنا أحسنت الظن في الناس سأحسن الفهم فيه، وإذا لم أحسن الظن لن أحسن الفهم.
عدم وضوح الرسالة المرسلة أو المستلمة، قد يكون شخص يرسل لك رسالة أو يوجه لك كلام، فأنت بطريقتك الخاصة تعكس الموضوع في رأسك، فينتج عنه سوء الفهم، وأحيانا قد تحصل مشاكل كبيرة من وراء سوء الفهم، والسبب يعود إلى عدم وضوح الرسالة الموجهة.
المفهوم الشائع لسوء الفهم إن إنسان بتتكلم في موضوع مع حد أو بتصرح بكلام مع حد، فبيحمل هذا التصريح أو هذا الكلام على معنى غير المعنى المقصود.
أول سبب يكون التسرع، أحد أهم الأسباب من أسباب سوء الفهم.
أوقات بتبقى عدم ثقة في النفس ودايما شك بالآخرين.
أنا بالنسبة إلى عدم الاعتياد على الشخص الآخر، يعني إذا أنا مثلا مش معتاد على شخص فممكن هيدا الشيء اللي حكى يعني يسبب سوء تفاهم لإلي. يعني
عودة مرة أخرى أعزائي المستمعين، بعد أن استمعنا في جولة الكاميرا أو جولة الكاميرا جولة الميكروفون بالأصح حول مفهوم الناس أو مفهوم عامة الناس حول سوء الفهم، منهم من أشار إلى عملية أن الظروف قد تجبر الإنسان على سوء الفهم، منهم من أشار إلى سوء الظن، ومنهم من أشار إلى عدم وضوح الرسالة واللي ذكرتها من خلال مرسل المطلوب، وهناك العديد من العلل. ماذا تستنبط من هذا القول؟
وفقط لي تعليق على ما تفضل به الأستاذ الكريم في تعليقه الثاني الذي حصره في سوء الظن عندما قال بالنسبة لسوء الفهم راجع إلى سوء الظن. نحن أشرنا في المقدمة إلى أن هذا غير صحيح بإطلاق،
ولكن
وقد يحصل.
قد يحصل،
فإذا قلنا نراجع إلى سوء الظن فنحن نتهم كما أشرنا قبل قليل، نتهم جمهور الأمة الذي يحصل أحيانا من سوء الفهم في حياة العامة والخاصة. قد يكون سوء الفهم لأسباب عدة وليس سوء الظن فحسب، فهذه نقطة مهمة. أما ما أشار إليه الإخوة والأخوات في المداخلات فهو جزء من حياتنا بلا شك، يعني
أكد فعلا عملية أن فعلا أهمية هذا الموضوع. معنا اتصال من الدكتور سالم الشويهي. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك دكتور سالم؟
الله يبارك فيكم ويسلمكم.
الله يبارك فيك شيخ. شيخ نتكلم اليوم في فنون الحياة عن مسألة سوء التعامل مع سوء الفهم، وفي الناحية الشرعية في مسألة التعامل مع سوء الفهم، يا ريت تحدثنا الشيخ من الناحية الشرعية، هل يجوز فعلا أن أسيء فهم الآخرين أو أفسر ما يقوله الآخرين حسب فهمي أنا؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أرحب بك وبضيفك الكريم.
الله يحفظكم.
وأتذكر إن ومن يهدي القصائد نحونا كمستوضع تمرا إلى أرض خيبر. الدكتور فهد مليء ويكفي.
والله يكرمك.
لكن الله المستعان. فنقول وبالله التوفيق. حقيقة هذه المسألة من المسائل العظيمة في شرعنا الحنيف. فقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فهذه السورة العظيمة تضمنت قواعد وأصول ومبادئ التشريع والتوجيه لمجتمع رفيع كريم نقي القلب.
نعم.
نظيف المشاعر، عف اللسان، لا يؤخذ فيه أحد بظنه، ولا تتتبع فيه العورات، ولا يتعرض أمن الناس وكرامتهم وحرياتهم فيه لأدنى مساس. وإن من أشد الأمراض الاجتماعية فتكا وهدما لكيانه سوء الظن والتجسس والغيبة. وكم رأينا وسمعنا أحداثا جساما نتيجة سوء الظن. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا ظننتم فلا تحققوا. ومعنى هذا أن يظل الناس أبرياء، فإن قال الظان أبحث لأتحقق قيل له ولا تجسسوا.
هذا إذا كلمنا عن سوء الظن، ولكن نحن نتكلم اليوم على سوء الفهم أكثر من سوء الظن. الشيخ
سوء الظن نفس الطريقة قد.
نعم.
سوء الفهم من جراء سوء الظن في.
نعم.
الشخص
قد يكون من جراء. نعم.
إيه، من جراء أن 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 الشخص الآخر يتكلم لك بكلام قد تفهم لسوء ظنك.
نعم.
بأمر آخر، فهذه المسألة هي يعني من ناحية الشرعية مسألة هذا.
نعم.
فالشريعة الإسلامية جاءت بحسم مادة الشر بين الناس.
نعم.
وإغلاق الأبواب الموصلة إلى العداوة والبغضاء وإخراس الألسن التي تلوك الأعراض.
صحيح.
يعني هذا كما في الحديث الصحيح أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد داخلته الريبة في امرأته وأحاطت به ظنون السوء فيها لأنها ولدت غلاما أسود على غير لونه ولونها، فأزال النبي صلى الله عليه وسلم ما في قلبه من ظن وريبة بسؤال عن لون إبله، فقال ألوانها حمر، قال هل فيها من أورق أي فيه سواد ليس بصاف؟ قال نعم، قال فأنى أتاها ذلك؟ قال لعله نزعه عرق.
نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم فلعل ابنك هذا نزعه عرق. وحتى في حديث معاوية رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك إذا اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم. قال أبو الدرداء كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نفعه الله بها، وذلك أن معاوية رضي الله عنه خال المؤمنين صار رأسا للناس في وقته بتوليه الخلافة، فكان لا يأخذ بالريبة ولا يتبع عورات الناس عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا نحن مطالبين الشيخ من ناحية شرعية فعلا أن نعف ألسنتنا، أن لا نتعرض للأعراض، أن نأخذ بحسن الظن بشكل رئيسي ولا نأخذ بسوء الظن من باب إغلاق باب الظنون وباب سوء الظن، وبالتالي يؤدي إلى سوء الفهم
وتلمس الأعذار للآخرين.
وتلمس الأعذار،
تلمس الأعذار كما قال الإمام الشافعي التمس لأخيك 70 عذرا، فالمؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب الزلات. قيل لعالم من أسوأ الناس حال؟ قال من لا يثق بأحد لسوء ظنه ولا يثق به أحد لسوء فعله.
الله المستعان. مشكور يا دكتور، جزاك الله خير. الله يحفظك إن شاء الله. الله يسلمك. إذا نحن مطالبون لنبني مجتمع خالي من خلافات، لا نقول الخالي ولكن به قليل من خلافات من الخلاف، لنبعد عنا الخلاف، لنبعد عنا البغضاء والحقد والضغينة، كل هذه الأمور السلبية الموجودة في المجتمع اليوم التي يعاني منها سواء موظف في وظيفته، الزوجة مع زوجها في بيته، الطالب مع أستاذه، وأيضا كافة فئات المجتمع، لابد من باب إحسان الظن وإغلاق باب الشر من خلال التماس العذر للآخرين. من هني لابد نتكلم على أسباب سوء الفهم. هل هناك أسباب تؤدي إلى سوء الفهم؟
طبعا هناك مجموعة الحقيقة من الأسباب التي من الممكن أن نعرضها في سوء الفهم، إن رأيت أن أبدأ بها، وإن رأيت أن أشير إلى ما أشار إليه أكثر الإخوة في قولهم آفة سوء الفهم. متى نحذر؟ هل هي آفة؟ أنت سألتني إذا تذكر هل هي آفة أم لا، وهل ممكن نعتبرها آفة؟ إن رأيت هذا ولا أذكر الأسباب
نبدأ الموضوع عندك. طيب. بالآفة أفضل.
طيب. بعدين لماذا نعتبرها آفة على أساس أنه فعلا، لأنه أشار بعض الإخوة وربما أنت سألت الشيخ قبل قليل بأنه ليس هناك ارتباط وثيق بين سوء الظن وسوء الفهم دائما. نقول هنا متى نقول فعلا أنها آفة مثل ما أشار فضيلة الشيخ
إذا ارتبطت بسوء الظن؟
هذه واحدة منها. أولا إذا كانت مضطردة، إذا كانت قاعدة مضطردة في حياته هذا الشخص دائما سيء الفهم. بعض الناس يفهم كلماتك ومواقفك وحركاتك، يفهمها هو بمقصوده وليس بمقصودك أنت وليس بما صدرت منه، هذا حقيقة سوء ظن.
الغريب دكتور أنك يوم تناقش هاي النوعية من البشر وتقول يعني أنا ما أقصد هالشيء، أو فلان ما يقصد، عندما تدافع عن شخص معين وتقول لا هذا مش طبيعته، يقول لك لا أنا أعرف
على طبيعتك
أشققت عن قلبه، قال والله أنا أعرفه، وقد يقسم بالله أنه يعرف ما في قلبه ويعرف كينونة تفكيره وكأنه دخل في جلبابه.
هذا ننتقل إلى ما هو أخطر مثل ما تفضلت أنت، يعني الأول خطير لكن أن ينتقل إلى محاكمة القلوب هذا هو الأخطر. يا أخي فرق بين سوء الفهم العابر الخاطئ وبين أن تجعل فهمك المختل هو سبب قائد لتدخل في قلوب الناس وتحاكمهم وتتدخل في النيات والمقاصد. حتى العمل الطيب يقول قصدك كذا، ترى نيتك كذا، هذا سوء فهم خطير، هنا تكون آفة. الأمر الثاني متى تكون آفة؟ عندما يقع بين دول وحكومات ويغيب صوت العقل.
نعم.
هذه آفة خطيرة، تزول الحكمة. هنا يكون سوء الفهم آفة ومفصل بل مقصلة لهذه الأمم، خطير جدا تباد به أمم وشعوب. الأمر الثالث عندما يكون سبب للفرقة الفردية والجماعية آفة.
صحيح.
فهمتك غلط، خلاص ما عاد أسلم عليك ولا أرد عليك ولا أعرفك ولا أقبل دعوتك ولا تأتي بيتي، هذه آفة صار، ما هو سوء فهم.
صحيح.
أخطرها ما كان في العقائد، نعوذ بالله، قد يكون هناك سبب سوء فهم فتختلف العقائد، ولهذا تفرقت الأمة إلى 70 شعبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بسبب سوء الفهم، أو أن يساق الناس بسبب سوء الفهم كما قال الله تبارك وتعالى وضله الله على علم، فتكون قادتهم يضلونهم على علم. الأمر الرابع إذا تسبب في نزاع مثل بين الزوجين، هذا خطير يا أخي، حول الصديق إلى عدو وحول العدو إلى صديق، العقلاء كما تقول العرب يكثرون من الأصدقاء ولا يخسرونهم، بينما صاحب السوء كثيرا ما يخسر أصدقاء بسبب سوء الفهم السيء. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يا أخي انتقاء سوء الفهم في حياتك حتى يصبح قاعدة مضطردة في كل شيء مشكلة. يمكن سمعنا قبل قليل بعض الأخوة يقول أنا لي صديق سيء الفهم بس أحاول عايشه، ماذا أعمل؟
بكل أريحية
يعني أقبل منه الشيء الخير فيه كثير. إذا كنت ستغلب جوانب سوء الفهم حتى تصبح فهذا خطير. في أساتذة التحليل النفسي يتحدثون عن تأثير الكلمة، يقول لك نغم الكلمة وقسمات الوجه وحركة اليدين قد تغير معاني الكلمات. يا أخي في ناس حساسين وهذه مشكلة، قد يكون لا مكان أصلا لسوء الفهم لكن لأن محتف بالموضوع من خلينا نقول عوارض معينة حولته إلى سوء الفهم، وهنا يكون سوء الفهم خطير. أما الأسباب إن كنت لازلت تنتظر،
نعم
نأخذ الأسباب.
نأخذ الأسباب.
طيب
ما هي الأسباب التي تؤدي إلى سوء الفهم؟ الحين عرفنا أنها آفة، متى تكون آفة خطيرة إذا ارتبطت بسوء الظن. هنا لابد أن نكتشف ما هي الأسباب الخفية وراء سوء الفهم. هل هي مرتبطة بالشخص المرسل أم المستقبل أم الوسيلة أم هي عدة بالجميع. أسباب
يا سلام، أنا أظنها بالجميع.
بالجميع،
لأنه زي ما قلنا قبل قليل في مرات الاتصال عندنا نحن الإعلاميين اللي هم مرسل مرسل إليه ورسالة وتفاهم هذه الرسالة وأساليبه، قد يكون عندك مشكلة وعنده مشكلة. أول سبب رصده أهل العلم في أسباب سوء الفهم ما أشار إليه الشيء قبل قليل، سوء النية.
سوء النية
وليس سوء الظن، سوء النية، لأن سوء الظن أمر آخر. سوء النية هو الطوية، وأن بعض الناس إنما يبحث عن الخطأ ويفتش عنه وليس عن مواضع الصواب. هذا مثل لو أعطيك الآن هذه الورقة وأقول لك لو سمحت ابحث لي على الأخطاء اللغوية، في الحقيقة أنت لن تقع إلا على الخطأ اللغوي. صحيح. لن تقول لي هذه العبارة جميلة وهذه الكلمة رائعة، أنا معطيك صفحة كاملة استخرجت لي فيها 10 أخطاء لأنك أردت استخراج الأخطاء فحسب. وبالتالي سوء النية وسوء الطوية هو أن يبحث عن الخطأ. هذا مثل من يتلمس الأخطاء عند الآخرين سيجد الخطأ بسهولة، سيء النية قد يقع على الخطأ وأحيانا قد ينظر إلى أمر محتمل ومع ذلك ينظر إليه على أنه خطأ بسبب سوء النية. الأمر الثاني الحسد وبغض الآخرين، وهذا مشكلة.
إنزين عندما نتكلم عن سوء النية هل يرتبط بسوء الظن أم؟
الآن سنأتي بسوء الظن.
أيوة.
سوء النية أن تكون نيته سيئة. صحيح. يعني هو يبحث عن الخطأ. أحيانا سوء الظن لا يبحث عن الخطأ لكن عنده سوء ظن بالآخرين،
لم يقصد الشيء،
لا يعني أحيانا يتعامل معك ويسيء الظن لفهد ولا سعد ولا عبد الله لكن معك جيدا، أما أصحابه سوء النية فهو يبحث عن الخطأ أصلا.
الأمر الثاني يقصد الإضرار بالشيء.
نعم يبحث عن تلمس كل البحث عن الأخطاء. الحسد والبغض للآخرين، الحسد يا أخي الكريم يسيئون الفهم لأنهم ينطلقون من البغض. شوف المستشرقين على سبيل المثال لما جاءوا لدراسة ديننا الإسلامي بسبب الحقد والحسد كانوا يبحثون عن الخطأ، ولذلك ظهر سوء الفهم عندهم بشكل كبير.
نعم.
يبحث في الأدلة من النصوص الشرعية في القرآن والسنة من أجل البحث عن الخطأ، سوء نية حسدا من عند أنفسهم كما قال الله
فدرسوا
تبارك
فدرسوا وتعلموا
نعم ليبحثوا عن الخطأ حسدا حسدا كما فعل اليهود في النبي صلى الله عليه وسلم حسدا من عند أنفسهم وأساءوا إليه، وكما فعل الكفار بسبب الحسد. قالوا والله لو جئت بها بيضاء نقية ما قبلناها منك يا محمد. حسد حسد. وبالتالي من منطلق الحسد والبحث عن الخطأ يكون سوء الفهم، مثل أعداء العلماء اللي تفضل الدكتور سعد بن مطر قبل قليل بالحديث عنهم يتصيدون. الأمر الثالث ما تفضلت به سوء الظن أو الحساسية المفرطة في النظر إلى الآخرين، تحويل أي كلام إلى أن يقصد كذا يريد كذا. ثم ننتقل لمرحلة أخطر وهو أن يرى كل شيء صدر كل كلام موجه إليه، ربما يرى يا أخي سوء الظن حتى في الشأن العام. أنا أتذكر الحكمة العظيمة في قول الله تبارك وتعالى وأشار إليها قبل قليل الشيخ سالم جزاه الله خير: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. لاحظ أن الأمر جاء باجتناب كثير من الظن،
نعم،
مع أنه قال إن بعض الظن إثم. كيف تأمر باجتناب الكثير وأنت تنص على أن بعضه إثم؟
نعم.
كل هذا من باب منع تسرب أي أمر إلى نفس المسلم. اجتنب الكثير يا أخي، ما يضرك إذا اجتنبت الكثير
لخطورة الأمر،
لخطورته. افرض أن عندي مساحة من السوء 30%، أنت اجتنبت 70% من الظن، طيب 40% ما ضرك يا أخي، أنا اعتبرتها حسنا خلها علي أنا. فالشرع يقول لك اجتنب كثير من الظن حتى لو أن بعض الظن إثم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أشار إليه الشيخ قبل قليل: اتقوا الظن فإن الظن أكذب الحديث، لأنك تتوهم أن هذا الظن صدق وتفهم شيئا بدافع الظن معنى وكذب، بل أخطر من هذا أن يكون الكذب ظاهرا بينا.
إنزين، ما نتحدث عن سوء الظن. معنا عبر الهاتف في الأستاذ إبراهيم السلمي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال أستاذنا؟
أهلا
بك، الله يسلمك فيك. نحن نتكلم اليوم في فنون الحياة على مسألة التعامل أو فن التعامل مع سوء الفهم بالأصح. وكنا نتكلم قبل شوي الدكتور الفهد يتكلم على مسألة ارتباط أحد أسباب المؤدية لسوء الفهم ألا هو سوء الظن. ما هو
امتد؟ أنا أشكر الإستضافة وشرفنا
داخل
مع
أستاذنا
الدكتور فهد سنيبي، وأرجو أن تكون مداخلتي، بل هي ستكون كذلك، ستكون مزعجة لي أنا أعلق عليها، يعني هو أستاذنا الكبير.
الله يحفظك.
يقول يعني تكلم دكتور فهد وأيضا تدخل الكرام عن أسباب الأسباب. الأسباب قد يكون منها أن الكلام محتمل، أو أن يكون الشخص نفسه صاحب فهم سقيم، وإذا كان الإنسان فهمه دائما سقيما فأفته من نفسه. لكن هناك أيضا من الأسباب كما ذكرت فضل الدكتور مثل سوء الظن، فيدعو صاحب لسوء الفهم، وربما منع وحجب عنها الفهم السليم والصحيح، وربما حجب عنها أيضا محاولة حمل الكلام على محمل الحسن، لأن من ديننا أن نحمل الكلام الملتبس مشتبه على أحسن محامله. لكن الشخص صاحب ظن سيء فإن هذا يحجبه عن هذا الأمر الحسن، فيحمل الكلام على محمله السيء لأنه صاحب ظن سيء. وكما قيل: إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه وصدق ما يعتاده من توخمه. الأول يقول حسن الظن ورطة وسوء الظن عصمة، وفي شرعنا لا يخالف ذلك، وشرعنا جاء بأن يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. عندما يتحدث مصلح أو داعية أو مسؤول لو حتى سياسي بكلام حسن وجميل وظاهره الصحة، تجد أن المتفائل وصاحب القلب أو الظن الحسن يأخذه على محمله الظاهر ويدعو له بالتوفيق وربما يساعده في مبادرة في هذه. لكن صاحب الظن السيء تجد أنه يبحث لماذا قال هذا الكلام، لم يقله إلا لأجل كذا أو لأجل كذا، ولماذا كانت هذه المبادرة لم تكن لله وإنما كانت في أمر آخر.
وندخل في مجال التعليل والتسبيب
وهذا الأمر لا ينتهي. يعني لأن بعض الناس يظنه نوعا من الذكاء ويظنه نوعا من التصرف الحسن. كما قيل الناس ثلاثة: بعضهم يقفز فيقع على الحصان، بعضهم يقفز أمام الحصان، بعض الناس يظن أنه بذكائه يستطيع أن يحلل كلام الآخرين وأن يكون متميزا في هذا الأمر، وهو بهذا قد خالف منهج شرعيا وقد خالف يعني سلوكية من السلوكيات التي يجب أن نحافظ عليها. الحقيقة أنا لا أريد أن أطيل، لأن كلام الدكتور
دورة
أستاذ حسن، وأشكر الله دكتور بعد قبل ما لدي
مشكور. جزاك الله خير. الأستاذ إبراهيم سلم أيضا عقب على مسألة سوء الظن ووضح بنقاط جميلة جدا. صحيح. ما يختص نكمل بقية. طيب. الأسباب.
نعم، شكرا للأستاذ إبراهيم الحقيقة على هذه المداخلة. من ضمن الأسباب الاعتقاد السائد والتصور المسبق. لو قيل لي مرارا عن شيء معين كلام، عقل الباطن يستقر فيه مجموعة من الرسائل الإيجابية أو السلبية، وقد خصصنا حلقات ماضية في هذا البرنامج عن التعامل مع الإيحاء، التعامل مع الرسائل التي تأتي. مثال على هذا: إذا كان الأمر سيء تسببت كثرة الكلام حوله إلى أن يتحول إلى حد يقيني. شوف مثلا، قد كتب معالي الشيخ صالح الحصين رفع الله درجته وشفاه ومرضى المسلمين كتابه الرائع، وكان رئيس الحرمين سابق، كتابه الرائع التسامح العدوانية بين الإسلام والنصرانية، وكتب مقالا عن هذا الطرق الهائل الذي يطرق به على قضايا معينة حتى تحولت من مجرد اتهام إلى حد يقين. هذا هو التصور المسبق. شوف أعمال الخير والبر في المجتمعات الإسلامية، لأنه صار فيه ضخ هائل على التشكيك فيها وفي أصحابها وفي أهلها، صار الناس عندهم سوء فهم. لو يجي واحد يقول والله أنا ناوي أبني مسجد، يلا بيلها في الفلوس، خلاص تحول إلى سوء ظن وسوء فهم. لماذا؟ لأن هناك طرق هائل من وسائل الإعلام، وبالذات الوسائل الإعلام الغربية، ضدنا وضد ديننا وضد أعمال البر في مجتمعاتنا الإسلامية. انظر يا أخي ما حصل لشخصيات في عالمنا العربي الإسلامي، قيادات وعلمية، شخصيات سياسية وشخصيات علمية وشخصيات ثقافية، حصل بسبب كثرة الكلام أنه ترسخ الاعتقاد المسبق والظن السيء في النظر إليهم بسبب اعتقاد مسبق. يا أخي هذا حصل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل الطفيل بن عمرو الدوسي إلى مكة استقبله قادة قريش، قالوا له إياك، وين رايح؟ قال أبغى أشوف هذا صاحبكم محمد. قالوا احذر، كاحن وكذاب وساحر ويفرق بين المرء.
فماذا فعل؟
وضع على طول القطن في أذنيه. لماذا؟ لأن عنده تصور مسبق أن هذا الرجل ساحر وكذاب وكان يفرق عليه. فيقول خلاص هذا التصور المسبق سيجعل أي رسالة من سيئة الفهم. حتى اكتملت القصة طبعا لما نزع الكرفس القطن واستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وصار داعية لدوس، وأتت دوس كلها مسلمة على يديه. الآراء المسبقة يا أخي تلغي فاعلية الرسالة، تحولها إلى فهم مسبق. الخير الملفوظ والمنطوق يصير شر بسبب ما عندي من الصورة السيئة المسبقة.
الغريب دكتور أنه يعني أحيانا تعرف، أنت تعرف فلان معروف قد يكون كذاب ومشهور على الكذب، قد يكون صادقا في تلك المرة. أليس من الظلم أن نحكم عليه
برسائل السابق؟ يا أخي خذ الحق. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المعروف لما جاءه الشيطان في 3 ليال قال صدقك وهو كذب. فالرسالة الحق خذها. لماذا تجعل للصورة المسبقة السيئة في ذهنك في الحكم على الآخرين؟ السبب الخامس أهمال الملابسات أو الظروف التي تحيط بالشخص أو تحف بالحدث. أشار إلى شيء منها الدكتور سعد قبل قليل، التعامل مع الأشخاص وأنماطهم. نحن تحدثنا في حلقات ماضية عن أنماط الناس، عن الحاد والقاسي والطيب والحساس. الفهم الصحيح ينبغي أن يكون أكثر دقة بناء على التعامل مع هؤلاء الأشخاص. ظروف المكان والزمان يا أخي لابد أن نتعامل معها. نحن في مجلس معين أو في زمان أو في بلد، لا نأخذ الكلام مجرد عن الظروف التي تحف به، وبالتالي نحكم على ملابسات الكلام أو القائل دون النظر إلى ما يحيط به. مواقع التواصل مثلا 140 حرف أحيانا يكتب الإنسان وفقا لقضية معينة أو هاشتاج وسم معين.
صحيح.
وبالمناسبة الهاشتاج اسمه وسم كما عربته الجهة المختصة، مثل الوسم لما يوضع وسم ويكتب فيه الناس ما ينظرون، فيأخذ فهمه بعيدا عن ملابسات ما كتبه، وياما وياما ويحصل فيها. انظر الأسئلة التي ترد تدل على سوء الفهم بشكل واضح. أنا أذكر في حلقة معينة عن النجاح أشرنا فيها إشارة بسيطة كانت عن عوامل النجاح، 4 حلقات قدمناها وبحمد الله لقيت قبولا كبيرا بحمد الله تعالى، وكان من ضمنها 4 حلقات يعني 4 ساعات دقيقتين أو 3 أشرنا إلى ضرورة أن يتحصن الإنسان بالشهادة العلمية. وهذه من مقومات النجاح، يكون عندك شهادة تعمل بها. شوف اتصل واحد ناجح لكن ما عنده شهادة علمية وترك كل ال4 حلقات واختزلها في هذه، هل معنى ذلك ان احنا اللي ما معنا شهادات لسنا ناجحين؟ لا يا اخي، انت نظرت الى القضية بعيدا عن الملابسات.
صحيح.
وبعيدا عن ما يحف بها. في القرآن الكريم لو اردت ان تستخدم هذا الاسلوب لصار معيبا والعياذ بالله.
صحيح.
وذلك العلماء يعتبرون الوقفا من في التجويد اسمه الوقف المعيب او الوقف البغيض المكروه. لما تقول ان الله لا يستحي او ولا تقربوا الصلاة، هذا وقف يا أخي، لا تأخذها هكذا. فلا تؤخذ العبارة مجتزئة حتى لا يحصل سوء الفهم. أيضا حمل العام على معين وتنزيل الكلام على معين هذا خطير، وهذا يحصل في أمور كثيرة في سوء الفهم. يعني أنا قد أقول لك مثلا بعض المذيعين يا أستاذ حسن يفعل كذا وكذا، فيجي يقول يقصد
فلان.
لا يا أخي أنا ما قلت فلان، نقول بعض المذيعين، هذا موجود في الشرع ما باله أقوى،
وقد يتوافق يعني بعض الصفات ولكن ليس المقصود هو،
بس فياخذها ينزلها يركبها يلبسه الثوب. والإسلام ما جاء بهذا، ما باله أقوام كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمه. بل ربما ساق بعض الناس للبحث في سوء الفهم. خطيب جمعة يتكلم على سبيل المثال عن أمراض معينة في المجتمع، بعد الصلاة يجي من تقصد؟ أكيد تقصد فلان، تقصد الطائفة فلانية. يا أخي ما قصد أحدا، لماذا تأخذ الكلام لتحمل العام على الخاص؟ دعها سماوية تمشي على مهل لا تفسدنها برأي منك منكوسي. الأخذ من طرف أو من زاوية. شوف القاضي لا يقبل أبدا أن يحكم في قضية من طرف واحد حتى تكتمل معاييرها. ولهذا نقول من سوء الفهم أن تأخذ القضية من طرف واحد فتقع في مشكلة. أكمل الأمر.
أكمل. نعم.
نكمل.
باقي ظني نقطة واحدة.
باقي ثلاث سريعات إذا سمحت لي. نعم. ربما إن شاء الله يأتي الله لنا بمن يكملها في المداخلات. التقنية الحديثة ورسائل الجوال، التواصل الاجتماعي الآن عبر الإنترنت. هذه من مسببات سوء الفهم بشكل كبير، سواء كان الكتابة في تويتر، في الفيسبوك، رسائل واتساب التي نقلها الناس.
ربما شيء إيجابي. لكن وتستخدم استخدام إيجابي وقد
تكون فيها سوء فهم بشكل كبير. أنا أذكر مرة أن قضية حصلت على امرأة في بلد عربي واسمها شبيه بامرأة أخرى في بلد عربي آخر، فصار الناس يتناقلون هذا عنها ويعتقدونها فلانة. شوف هذا سوء الفهم، لأنك ما قدر ما أوصلت الرسالة وصولا صحيح. الأمر التاسع، الحب الشديد أو البغض الشديد، هذا يحجب نور العقل ويعطل فاعلية التفكير. حبك الشيء كما تقول العرب يعمي ويصم. أنا أحبك يا أستاذ حسن، لو رأيتك على 100 أمر معيب يا سلام لله دره، رائع، يقصد كذا. ولو كنت أبغضك لو رأيتك في أحسن المواقف فإني أقلبها. هذا قصد
الله، الله يبعدنا عن البغض.
فشوف البغض الشديد. أحبب حبيبك هونا ما، كما قال علي رضي الله عنه، فعسى يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، فعسى يكون حبيبك يوما ما. الأمر العاشر والأخير، العجز الفردي في إيصال مراميك أثناء الحديث أو التعبير عما تريد. في ناس ما يستطيعون المنطوق، قد يقع هذا، أو ما يستطيع الكتابة، يعني بعض الناس يخاف يرتبك سواء في الخطابة في الإلقاء،
أيضا عنده
عنده مشكلة. فأيضا هذا مهم في العجز الفردي حتى في الكتابة. العلماء صنفوا ما يسمى بالتصحيف في الكتابة. قد تكتب شيئا فيصل إلى الناس خطأ. نذكر في مناقشة رسالة الدكتوراه ناقشني معالي الشيخ عبدالله التركي وضحكنا، ضحك الناس في المناقشة، فقال لي اقرأ صفحة كذا، فتحتها قال اقرأ، قلت والإنسان وهو مخلوق من أحسن شيء وهي النطفة. قال لي اقرأ أعد، والإنسان وهو مخلوق من أحسن شيء وهي النطفة. قال أعوذ بالله، الله عز وجل ماء مهين وأنت تقول أحسن شيء؟
سبحان الله،
إيش هذا يا؟ قلت ها يا شيخ، هذا كلام ابن القيم، ناقل النص عن ابن القيم. قال صدقت، بس ابن القيم ما قالها كذا، أنت في نقطة كذا مشت تحركت. فأنا جالس، النقطة هي وهي أخس كل شيء، كما قال الله ماء مهين، النطفة أخس. راحت نقطة الخامشة كذا، راحت عند النون فصارت أحسن بدل أخس. شفت التصحيح،
نقطة
غيرت سؤالها، فغير
مفهوم كامل.
فلذلك يقول يا أخي انتبه، لقد يكون في المنطوق الملفوظ أو المكتوب ما يغير الفهم تماما، فانتبه.
جميل. ألا ترى بين هذه الأسباب لغة الجسد، ألا تعتبر سبب من أسباب هذا؟
بلا شك، اللي هو وصول الرسالة. وصول الرسالة هو لكن هذا احنا من أسباب المتلقي أحيانا. قد يكون هذا من أسباب المرسل. احنا قلنا قد يكون المرسل ما عنده مقدرة على الملفوظ أو المكتوب أو المنطوق أو الحركة، وهذا إن شاء الله سنتعرض إليها بعد قليل.
إنزين، معنا أستاذنا الدكتور عبد الرحيم السالمي، متخصص في مهارات لغة الجسد، ليحدثنا عن هذه النقطة. جميل. الدكتور عبد الرحيم كيف الحال؟
يا هلا بيك، حياك الله أخي.
الله يحييك.
حبيبي أنا سعيد بيك أنت دكتور فهد، حبيبي ما شاء الله محلقين، الله يسعدكم
إن شاء الله. جزاك الله خير دكتور.
الله يعطيكم العافية، يا مرحبا.
دكتور، توقفنا عند مسألة لغة الجسد وأثرها على ما يسمى بسوء الفهم، ونحن نتحدث اليوم على فن التعامل مع سوء الفهم. هل فعلا لغة الجسد تؤثر في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
اللهم صل وسلم.
في الحقيقة هنالك ما يقال، هنالك حديث يقال، وهنالك حديث لا يقال. وأثر ما لا يقال أكثر شدة وتأثيرا مما يقال. لغة الجسد هي باختصار شديد كلام من غير كلام. ولكن تأثيرها ممكن أن يصل إلى درجات كبيرة، إما من تكوين علاقات أو من هدم علاقات. كثير مما نجده أخي الفاضل في منازلنا وفي بيوتنا وفي أعمالنا من مشكلات ومن الكلام زايد وقضايا وما ذلك، هو في غالبيته نتيجة لإشارة أو إيماء حصلت، وبالتالي لم تفسر بالشكل الجيد وأصبحت مسببة إشكالية كبيرة جدا. أنا أعطيك مثل.
قل لي.
إذا مثلا الزوج يتحدث إلى زوجته بصوت عالي. صوت مشكلة مثلا وقاعد يتحدث معها بصوت عالي. إذا رأت الزوجة هنا، وهذا أنا أوجه حقيقة للزوجة، إذا رأيت أن صوت زوجك عالي ولكن كفه متوجه إلى الأعلى، يعني فاتح يديه، يا صحيح يصيح وملامحه في الوجه حادة وهذا، ولكن الكفين متوجهة إلى الأعلى، فابشر بطول سلامة يا مرضى. هذا الكلام كله يعني ما يأكل، ولا يعني ما على قولهم عندنا في العجال كده يقول لك ما يأكل أي. لأنه هذه الإيماءة في لغة الجسد هي إيماءة المتسول، إيماءة الطلب. نحن عندما نطلب، عندما شيء نفرد كفنا إلى الأعلى. فإذا رأيت الزوج أو الزوجة أو ولي الأمر أو الأستاذ أو المدير أو ما إلى ذلك رافع صوته بهذه الإيماءة، فأعرف أنه يريد فقط أن يوصل رسالة، ولكن لا ما في بعدها أي إشكالات إدارية. أو المشكلة كلها إذا كان الكف متوجه إلى الأسفل. إذا الأسفل هذا مشكلة كبيرة.
دكتور نحن يبانا دورة وياك عشان نعرف الحركات هذه.
لا كثير، هي حقيقة حتى في موضوع المصافحة.
نعم،
في ناس يحذرون المصافحة. يعني نعم. مثلا إذا جينا عند مثلا الجراح.
نعم،
في جراحين يعني العملية الواحدة بتجيب له دخل كبير جدا، وإذا هو مصدر رزقه كله في يده. وفي لغة الجسد عندنا أصناف كثيرة من المصافحات، منها المصافحة الكاسحة، ومنها مصافحة السمكة، ومنها مصافحة كذا. فهو يخشى على يده أنه مثلا يجي واحد يصافح مصافحة كاسحة، وبالتالي فنحن هذا الطبيب إذا ما مد يده قد نفهم فهم خاطئ، وبالتالي يقول هذا متكبر أو هذا ما يحب الناس أو ما إلى ذلك. هذه أيضا من الأشياء التي ينبغي أن نحن نضعها حقيقة.
زين، شو توجه العموم البشر حين يسمعونك حين أنت خبير في لغة الجسد، ماذا تنصحهم لكي يتجنبوا سوء الفهم الناتج عن لغة الجسد؟
أقول إنه جسدك يتحدث، فأحسن الحديث من خلاله. حتى في موضوع الثقافات يا أخي، هنالك حركات عندنا في وسطنا المجتمعي هي حركات جيدة، ولكن في ثقافة أخرى قد تكون تسبب إشكال. منها مثلا الإشارة بالإصبع لو سويتها في ماليزيا أو في الفلبين الله يستر، لأن هذه الإشارة هنالك لا يؤشر بها إلا للحيوانات فقط، وغيرها أشياء كثيرة حقيقة على الجانب.
سبحان الله، يعني مطلوب أن الشخص يحاسب في حركات جسده، وأيضا الآخرين
جسده يتعلمها أيضا، يتعلمها لأن في دورات كثيرة. صحيح. نحن نقيم دورات كثيرة في لغة الجسد،
جيرمي،
وبالتالي دكتور، نحن نعطي حقيقة الأشياء الجيدة.
جيرمي بيكسون في برنامجه الشهير عندما تحدث عن حركات الرؤساء الولايات المتحدة، جاء بمجموعة من الحركات التي أطلقها بوش الابن، وسببت مشكلة، كادت أن تسبب أزمة بين الولايات المتحدة وبعض الدول. يعني مثل حركة أجراها في إيطاليا هي مذمة بالنسبة لهم، لم يكن يعرف أن هذه الحركة سيئة.
نعم،
صحيح. حتى أن هناك فيه بعض الترقيق في لغة الجسد. عندنا لغة الجسد تفسر من الجسد، وعندنا لغة تؤثر في لغة الجسد. ولذلك نحن ننصح حقيقة أنه أن نتجه إلى لغة الأزهار، نتجه إلى لغة العطور، نتجه إلى لغة الهدية، نعرف لغة المسافة.
نعم.
نعرف المظهر، ولعلي أختم هنا بالحادثة المشهورة التي يعرفها الدكتور أكيد، اللي هي لما أبو سفيان رضي الله عنه أوشكت قافلته في بدر أن تؤخذ، فاختار رجلا إعلاميا لكي يذهب إلى قريش، ألا وهو ضمضم ابن عمرو. هذا الرجل حقيقة عندما وصل إلى مكة، قبل أن يدخل مكة عمل حركات كلها لغة جسد لكي يؤثر، لكي ينقل رسالة حقيقة قمة في الأهمية، وبالتالي يستثير المجموعات. ماذا عمل؟ رقم واحد جرح البعير، رقم اثنين شق قميصه، رقم ثلاثة لطخ بعيره ولطخ نفسه ولطخ ثيابه بهذا الدم، رقم أربعة وقف على بعيره فوق، رقم خمسة عمل ملامح جادة في وجهه، رقم ستة الخطوات التي كان يتحرك بها كانت مثيرة للجدل وسريعة، وكل الأشياء هذه كانت لغة غير لفظية. جعلت القرشيين يستنفرون في أقل من يوم.
صحيح.
وبالتالي حدثت تلك القزوة. الحقيقة لغة الجسد فيها كلام كبير ولكن
جزاك الله خير دكتور، وأظني المستمعين الآن سيبحثون في المكتبات بحثا عن لغة الجسد، وأيضا سننتظر إن شاء الله ربما الدكتور فهد السنيدي يعطي دورة ولكن في التلفاز عن هذا المجال. مشكور يا أستاذنا الكبير الدكتور. كان معنا الدكتور عبد الرحيم السالبي متخصص مهارات لغة الجسد. الدكتور فهد المخرج يقول ما بقي من الوقت لليسير، ورغم أن هناك الكثير من الأمور لن نتطرق لها في مسألة فن التعامل مع سوء الفهم، نلخص ما تناوله في حلقة اليوم، ولعلنا نلجئ الحلقة الأسبوع القادم في نكمل فيها ما يتعلق بمهارات التعامل أو فنون أو فن التعامل مع سوء الفهم. تحدثنا اليوم عن مفهوم سوء الفهم، تعريفه، تحدثنا عن أسباب سوء الفهم، واتفقنا على أن هذا شيء، أن هذا الفن ضروري ومهم، ويتطرق قد يصل إلى درجة من الخطورة لقطع العلاقات ليس على مستوى الأسرة ولكن أيضا على مستوى الدول، وبالتالي حري بنا أن نتعلم هذا الفن. ثم تحدثنا في ختام الحلقة على لغة الجسد وأهميته، وأظن كل واحد من المستمعين لربما تراوده نفسه في البحث في المكتبات عن ما يسمى بلغة الجسد. رسالة تريد أن تقولها في نهاية الحلقة؟
نشكر الحقيقة من أسهم معنا بالمداخلات وأثرى، وأيضا نشكر الإخوة في التقرير الذي تفضلتم بإعداده، مشكورين. نحن إذا اعترفنا بأن ثمة مشكلة فإننا سنسعى إلى حل هذه المشكلة. يا إخواني كثير من مشاكلنا إنما هي تبنى على أمر هش.
نعم.
وقد لاحظنا، ممكن أنت تتذكر، لاحظنا هذا في حلقة فن الاعتذار.
نعم.
لما تحدث عدد من المداخلين والمتصلين وما أجريناه حول موضوع فن الاعتذار أن القضية يسيرة جدا، يسيرة، أمر كالجبال، بسبب سوء الفهم جاء الاعتذار فهدمه.
الله.
فلماذا نكبر هذه القضايا؟ لماذا نجعل سوء الفهم سبب؟ يا أخي أنا أعرف أناسا بعشرين سنة وثلاثين سنة ما يسلم بعضهم على بعض لأمر تافه، أمر تافه جدا،
لا حول ولا قوة،
كان سببه سوء الفهم. بل الأدهى والأمر من هذا أن يصل الأمر بين الوالدين والأبناء. تخيل أن ابنا لا يأتي والده ولا والدته، أي جريمة أعظم من هذه الجريمة بسبب سوء الفهم؟ ثم من أنت حتى تجعل باب سوء الفهم تجاه والديك إلى هذه الدرجة؟ يا أخي الله أمرك ببرهما حتى لو كانا مشركين، فما بالك إذا كانوا مسلمين؟ حتى لو أساء فهمك، حتى لو أخطأوا في حقك، يصل الأمر إلى هذه الدرجة. رسالتي التي أختم بها: أغلقوا باب سوء الفهم، أغلقوا بابه تماما، وقدموا حسن الظن في الآخرين، حتى لو كنت مخطئا فإنك ستجني.
إذن نغلق باب الظن ونفتح باب الاعتذار وحسن الظن مع الآخرين، ونبدأ صفحة جديدة من اليوم، ونلتقي الأسبوع القادم. شكرا دكتور فهد السنيدي، والشكر موصول أيضا لمخرجنا حسن الظفيري ومحدثكم حسن الغني، واللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله الأسبوع القادم. انتظرونا إن شاء الله لنكمل الحديث عن فن التعامل مع سوء الفهم. إلى اللقاء.
قدمنا لكم فنون الحياة، فنون
الحياة، ونبني بها معطيات العمل،
فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة.